بن زيد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء 35 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 14 من شهر جمادى الأولى عام 1400. وقبل أن نبتدئ هذا اللقاء أود أن ننبه إلى أن الأسبوع القادم ليس فيه لقاء لأنني عندي شغل. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر من تفسير سورة قاف الآية هي قوله تعالى: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت سكرة الموت، السكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. وعلى هذا فيكون قول سكرة الموت مفردا مضافا فيشمل الواحدة أو أكثر. وقول بالحق أي أن الموت حق كما جاء في الحديث: الموت حق والجنة حق والنار حق. فهي تأتي بالحق وتأتي أيضا بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به، لأنه إن كان مؤمنا بشر بالجنة وإن كان كافرا بشر بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد. اختلف المفسرون في ما هل هي نافية، فيكون المعنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه، او انها موصوله والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه. فعلى الاول ذلك يكون معنى الايه ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه، وقد قال الله تعالى: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيك. وتامل يا اخي، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه مدرككم. وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك؟ إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع. لو كنت فارا من شيء وهو يقابلك فكلما أسرعت في الجري أسرعت في ملاقاته، ولهذا قال: فإنه ملاقيك. في الآية الثانية: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لأنه ذكر في هذه الآية الثانية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. هنا يقول: ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه. المعنى الثاني فيما أن تكون إيش؟ موصولة، أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك قد وصلك وأدركك. وعلى كل حال ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتكاسل عن التوبة، وأن الإنسان يجب أن يبادر لأنه لا يدري متى يأتي الموت. ثم قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النافخ في الصور هو ملك وكله الله تعالى به يسمى إسرافيل. والنفخ في الصور نفختان: الأولى نفخة الصعق فيسبقها فزع ثم صعق، والثانية نفخة البعث، وبينهما 40. وقد سئل أبو هريرة راوي الحديث ما المراد بالأربعين، فقال أبيت، أي أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن المراد بقوله هنا نفخ بالصور النفخة الثانية، بدليل قوله ذلك يوم الوعيد، وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد. فإن قال قائل يوم القيامة يوم وعيد ويوم وعد، وعد لمن؟ للكفار، وعد للمؤمنين، فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ لأن السورة كلها في مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى آخر، فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد. ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد، لأن القرآن متان، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت يعني يوم القيامة كل نفس، أي كل إنسان، كل بشر، ويحتمل أن يكون المعنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضا ممن يلزمون بالشرائع. لأننا إن نظرنا إلى السياق وقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إلى آخره، قلنا المراد بالنفس هنا نفس الإنسان. وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس، قلنا إن وأن الإنس وأن الجن يحشرون يوم القيامة ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، قلنا إن هذا عام، فالله أعلم بما أراد. معها سائق يسوق وشهيد يشهد عليه بما عمل، لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء، الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشر. ثم قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، كنت الخطاب لمن؟ للإنسان. وفيه ما يسمى الله فيه ما يسمى بالالتفات. الالتفات معناه أن ينتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة، أو من غيبة إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة، المهم أن تختلف الضمائر. وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع، فبينما الكلام على نسق واحد إذا به يختلف. انظر إلى قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وبعده وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولم يقل وبعث. وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعده إياك نعبد، ولم يقل إياه نعبد. وسياق الآيات للغائب، الحمد لله ما هو المخاطب، ما قلت الحمد لك يا رب. فالمهم أن الالتفات أسلوب من أسلوب اللغة العربية، وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى إليه من الكلام. لقد كنت في غفلة من هذا، وكما تعلمون أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، لقد كنت، وهي كثيرة الوقوع في القرآن دائما، لقد كنت، لقد كان، لقد جاء. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، الأول القسم، والثاني اللام، والثالث قد. إذ أن التقدير والله لقد كنت في غفلة من هذا. وهنا نطرح سؤالا، أليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء أكد أم لم يؤكد؟ بلى لا شك، لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعدم التوكيد في موضعه، لأن المقصود أن يكون هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أي أيها الإنسان في غفلة من هذا، أي كنت غافل عن هذا اليوم، ساهي في الدنيا كأنك خلقت لها، فكشفنا عنك غطاءك، يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء، فبصرك اليوم حديد أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل، لكن يوم القيامة يوم تجد كل الناس لما عملت من خير محضرة يتبين كل شيء. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسئلة الآن، نبدأ باليمين كلهم إخوانكم أهل العنيزة يؤثرونكم بالأسئلة، وهذا إن شاء الله تعالى من الخصال الطيبة. نعم.
أحسن الله إليك، ما هو القول الصحيح في وسائل الدعوة؟ هل هي توقيفية أم اجتهادية؟
نعم، القول الصحيح في مسائل الدعوة أنها توقيفية، يعني لا يدعى إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا احتاج إلى التأليف والتقريب فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يكون به تأليف القلوب وتقريبها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالقرآن والسنة، يدعو بالقرآن والسنة، ومع ذلك يعطي المؤلف قلوبه من الزكاة لأجل أن يقربه. فإذا قدر أن هناك شيئا مباحا يستعمل للتقريب والتأليف فلا بأس به، لكن بشرط أن تكون الركيزة الأولى هي الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. وطريق السلف الصالح. نعم. من الإنسان.
الشيخ حسن الله إليك، هذه ما حكم تسويق بعض المنتجات لبعض الشركات التي أصحابها من الشيء من الرافضة مع موجود
حكم إيش؟
تسويق بعض المنتجات شركات أصحابها من الرافضة مع أنه موجود في السوق بعض المنتجات ما هي بديلة عنه كبعض المياه وكذا. جزاك الله.
اللي نرى أنه إذا أمكن أن يكون التسويق من أهل السنة البعيدين عن البدع فلا شك أنه خير وأحسن، كما أنه أيضا إذا وجدت مثل سلعة من صنع الكفار وسلعة من صنع المسلمين فإن الأولى أن يأخذ الإنسان بصنع المسلمين بلا شك، لكن قد تتميز الصنعة الأخرى قد تتميز بجودة و يعني أناقة وما أشبه ذلك فلا حرج على الإنسان أن يأخذ منها. ولهذا مثلا يوجد الآن سخانات بمصنع سعود، ويوجد أيضا مكيفات مصنع سعود وغيرها، هذه نقول الأولى أن تكون هي التي تسوق وهي التي تشترى قبل كل شيء، إلا إذا تميز غيرها عنها بميزة فالإنسان يريد ما فيه مصلحة. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم
فضيلة الشيخ.
السلام هنا غير مشهور.
نعم،
لأنك حاضر من أول.
طيب.
نعم
فضيلة الشيخ، هل يجوز تحويل دورات المياه عزكم الله إلى مصلى؟
تحويل دورات المياه إلى مصلى؟
أي نعم،
يعني صلي وهي
لا تحويل
حمام.
تغييرها.
ها،
يعني هدها وردها وتغييرها.
أنا سأسألك، لماذا لا تجوز الصلاة في الحمامات في المراحيض؟
لأنها مكان النجس.
لأنها نجس. وإذا أزيل وطهر
زالت النجس
فتجوز الصلاة؟
تجوز، بس أقول أن أسأل سؤال.
أنت لا تسأل. نعم. الآن الأرض إذا كانت نجسة وطهرتها بالماء ألا تجوز الصلاة عليها؟ فالأعرابي الذي جاء وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ماء ثم طهر ويصلى به. كما أن القبور لو نبشت وجعل مكانها مسجد جاز التصرف فيه. ألم تعلم أن المسجد النبوي كان فيه قبور المشركين ثم نبشت وجعل المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ فهمت؟ إذن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. الآن يوجد تطهير المياه بمواد كيماوية، المياه النجسة المجاري هذه إذا ألقي عليها المواد الكيماوية وطهرت صارت طاهرة ما فيها شيء. وخذها عند القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
مثال البنطلون، فما حكم لبسه للمرأة سواء في بيتها عند زوجها أو عند النساء أو في الأسواق، وهل فيه مشابهة للرجال وفقكم الله؟
وهذه المسألة أصبحت مشكلة. أنا أرى أنها تمنع من لبس البنطلون مطلقة حتى عند زوجها لما فيه من التشبه ولما يخشى منه من المحذور في المستقبل، لأنه ربما في يوم من الأيام تلبس النساء البناطيل الضيقة ثم تنتقل من بناطيل ضيقة إلى بناطيل يعني ملونة بلون الجسم، فإذا كان ضيقة ولونها من الجسم أصبحت المرأة كأنها عالق. والحمد لله الآن المجلات والصحف تبين هذا الحرام، لكن مع الأسف في فتوى نقلتها الجزيرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز إنها حرام، وفتوى عن الشيخ بن جبريل إنها حرام، وفتوى عن اللجنة الدائمة إنها حرام، وفتوى مني أيضا إنها حرام. أنا ما أدري أين يذهب الناس الآن إذا كان هؤلاء علماء يقولون بالتحريم وهم ينصرفون إلا أن يفعل. من يقود الأمة إذا لم يقود الأمة علماؤها؟ فمن الذي يقود؟ الجهال أو الأهواء أو هؤلاء الذين يريدونها علينا ليفسدوا علينا أخلاقنا كما أفسدوا على كثير من الأمم؟ أنا لا أدري. الواجب على طلبة العلم أن يشنوا حملة على مثل هذه الألبسة، وأن يبين الناس أن المسألة ما هي المرأة صورة بلاستيك ينظر بس لكل شيء أحسن دمية ينظر إليها. المرأة كالرجل، إلا أنها تخالف في مسألة تجمل لزوجها وما أشبه ذلك مما جعله الله تعالى وسيلة إلى أن يتصل زوجها بها حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. فالآن أعطيتك أربع كلهم يقولون حرام.
الله عنك. أرجو توضيح الأحكام الشرعية الوضعية بالضابط والتمثيل. عفى الله عنك.
يا شيخ صالح إن ما ندرس أصول فقه هنا. نعم. فائدة قليلة الله. على كل حال الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام هذه تسمى عندهم أحكام تكليفية. والسبب والشرط والمانع والركن والواجب والفاسد والصحيح والباطل هذه تسمى عندهم أحكام وضعية. عرفت؟ ثم إن كلمة أحكام تكليفية هذه منتقدة أيضا، فليس في الكتاب والسنة كلمة تكليف إلا منفيا لا مثبتا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا ينبغي أن يقول بدل تكليفية أحكام أمر بها أو نهي عنها حتى نوافق الكتاب والسنة. أما تكليفية إذا سمعنا تكليفية معناه أن الإنسان يكلف، ما هو يكلف الحمد لله. الإنسان يعطى على قدر طاقته. ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله، جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبه وقالوا يا رسول الله ما نطاق بهذا أن يحاسبنا الله على ما ما في أنفسنا سواء أبديناه أو أخفيناه ما نطيق هذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، لما انقادوا واستسلموا أنزل الله الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، قال الله نعم. فانظر إلى أن الله عز وجل لا يكلف الله أحدا إلا ما يطيق، فما يطيق فهو مكلف به، بمعنى أنه مأمور به أو منهي عنه.
إذا علم الوارث أن مورثه يأكل الربا هل يجوز له أخذ نصيبه من الميراث؟
يعني إذا علمنا أن الميت كان يتعامل بالربا فهل يجوز لورثته أن يأخذوا نصيبه من التركة؟ نقول نعم يجوز، والإثم على نفس الميت، إلا إذا كان الربا لم يقبض حتى الآن، فهنا نقول للورثة: اقبضوا الربا ممن هو عليه، ولكن لا تأكلوا، تصدقوا به أو اجعلوه في المساجد أو في الطرق أو في أعمال الخير. ففهمت؟ أما ما قبض فالقابض والميت والإثم عليه، وما لم يقبض لا يحل للورثة أن يقبضوه لأنفسهم، بل يقبضونه لأجل أن يصرفوه في أعمال الخير. قد يقول قائل: لماذا يقبضونه مثلا وهو ربا؟ نقول: لأن هذا المرابي الذي دفع الربا قد أقدم عليه ورضي به وعامل به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 35 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 14 من شهر جمادى الأولى عام 1400. وقبل أن نبتدئ هذا اللقاء أود أن ننبه إلى أن الأسبوع القادم ليس فيه لقاء لأنني عندي شغل. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر، بالكلام على ما تيسر من تفسير سورة قاف الآية هي قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت سكرة الموت، السكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. وعلى هذا فيكون قول سكرة الموت مفردا مضافا، فيشمل الواحدة أو أكثر. وقول بالحق أي أن الموت حق، كما جاء في الحديث الموت حق والجنة حق والنار حق، فهي تأتي بالحق وتأتي أيضا بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به، لأنه إن كان مؤمنا بشر بالجنة وإن كان كافرا بشر بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد. اختلف المفسرون في ما هل هي نافية، فيكون معنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه، أو إنها موصولة والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه. فعلى الأول ذلك يكون معنى الآية ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه، وقد قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك. وتأمل يا أخي، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه مدرككم. وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك؟ إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع. لو كنت فارا من شيء وهو يقابلك، فكلما أسرعت في الجري أسرعت في ملاقاته، ولهذا قال فإنه ملاقيك. في الآية الثانية أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لأنه ذكر في هذه الآية الثانية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. هنا يقول ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه. المعنى الثاني فيما أن تكون إيش؟ موصولة، أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك قد وصلك وأدركك. وعلى كل حال ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتكاسل عن التوبة، وأن الإنسان يجب أن يبادر لأنه لا يدري متى يأتي الموت. ثم قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النافخ في الصور هو ملك وكله الله تعالى به يسمى إسرافيل. والنفخ في الصور نفختان، الأولى نفخة الصعق فيسبقها فزع ثم صعق، والثانية نفخة البعث، وبينهما أربعون. وقد سئل أبو هريرة رواه الحديث ما المراد بالأربعين، فقال أبيت، أي أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن المراد بقول هنا نفخ في الصور النفخة الثانية، بدليل قوله ذلك يوم الوعيد، وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد. فإن قال قائل يوم القيامة يوم وعيد ويوم وعد، وعد لمن؟ للكفار، وعد للمؤمنين، فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ لأن السورة كلها في مبدوءة في تكذيب المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى آخر، فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد. ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد، لأن القرآن متان. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، جاءت يعني يوم القيامة، كل نفس أي كل إنسان كل بشر، ويحتمل أن يكون المعنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضا ممن يلزمون بالشرائع. لأننا إن نظرنا إلى السياق وقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إلى آخره، قلنا المراد بالنفس هنا نفس الإنسان. وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس، قلنا إن وأن الإنس وأن الجن يحشرون يوم القيامة ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، قلنا إن هذا عام. فالله أعلم بما أراد. معها سائق يسوق وشهيد يشهد عليها بما عملت، لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشر. ثم قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. كنت الخطاب لمن؟ للإنسان. وفيه ما يسمى الله فيه ما يسمى بالالتفات. الالتفات معناه أن ينتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة، أو من غيبة إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة. المهم أن تختلف الضمائر. وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع، فبينما الكلام على نسق واحد إذا به يختلف. انظر إلى قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وبعده: وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولم يقل وبعث. وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعده: إياك نعبد، ولم يقل إياه نعبد. وسياق الآيات للغائب، الحمد لله ما هو المخاطب، ما قلت الحمد لك يا رب. فالمهم أن الصفات أسلوب من أسلوب اللغة العربية، وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى إليه من الكلام. لقد كنت في غفلة من هذا. وكما تعلمون أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: لقد كنت، وهي كثيرة الوقوع في القرآن دائما: لقد كنت، لقد كان، لقد جاء. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول القسم، والثاني اللام، والثالث قد. إذ أن التقدير: والله لقد كنت في غفلة من هذا. وهنا نطرح سؤالا: أليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء أكد أم لم يؤكد؟ بلى لا شك، لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضع وعدم التوكيد في موضع، لأن المقصود أن يكون هذا هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أي أيها الإنسان في غفلة من هذا، أي كنت غافل عن هذا اليوم، ساهي في الدنيا كأنك خلقت لها، فكشفنا عنك غطاءك، يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء، فبصرك اليوم حديد أي قوي، بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل. لكن يوم القيامة، يوم تجد كل الناس لما عملت من خير محضرة، يتبين كل شيء. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسئلة الآن؟ نبدأ باليمين كلهم أين؟ إخوانكم أهل النيزة يؤثرونكم بالأسئلة، وهذا إن شاء الله تعالى من الخصال الطيبة. نعم.
أحسن الله إليك، ما هو القول الصحيح في وسائل الدعوة؟ هل هي توقيفية أم اجتهادية؟
نعم، القول الصحيح في وسائل الدعوة أنها توقيفية، يعني لا يدعى إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا احتاج إلى التأليف والتقريب فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يكون به تأليف القلوب وتقريبها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالقرآن والسنة، يدعو بالقرآن والسنة، ومع ذلك يعطي المؤلف قلوبه من الزكاة لأجل أن يقربه. فإذا قدر أن هناك شيئا مباحا يستعمل التقريب والتعليل فلا بأس به، لكن بشرط أن تكون الركيزة الأولى هي الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. وطريق السلف الصالح. نعم. من اليسار.
الشيخ حسن الله إليك، أدري ما حكم تسويق بعض المنتجات لبعض الشركات التي أصحابها من أشياء من الرافضة مع أن موجود
حكم إيش؟
تسويق بعض منتجات شركات أصحابها من الرافضة مع أن موجود في السوق بعض المنتجات ما هي بديلة عنها كبعض المياه وكذا. جزاك الله.
اللي نرى أنه إذا أمكن أن يكون التسويق من أهل السنة البعيدين عن البدع فلا شك أنه خير وأحسن، كما أنه أيضا إذا وجدت مثل سلعة من صنع الكفار وسلعة من صنع المسلمين فإن الأولى أن يأخذ الإنسان بصنع المسلمين بلا شك، لكن قد تتميز الصنعة الأخرى قد تتميز بجودة و يعني أناقة وما أشبه ذلك فلا حرج على الإنسان أن يأخذ منها. ولهذا مثلا يوجد الآن سخانات بمصنع سعود ويوجد أيضا مكيفات مصنع سعود وغيرها، هذه نقول الأولى أن تكون هي التي تسوق وهي التي تشترى قبل كل شيء، إلا إذا تميز غيرها عنها بميزة فالإنسان يريد ما فيه مصلحة. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم
فضيلة الشيخ.
السلام هنا غير مشروع.
نعم.
لأنك حاضر من أول.
طيب.
نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تحويل دورات المياه عزكم الله إلى مصلى؟
تحويل دورات المياه إلى مصلى؟
أي نعم.
يعني صلي وهي
لا تحويل
حمام؟
تغييرها.
ها.
يعني هدها وردها وتغييرها.
أنا سأسألك، لماذا لا تجوز الصلاة في الحمامات في المراحيض؟
لأنها مكان النجس.
لأنها نجس. نعم. وإذا أزيل وطهر
زالت
النجاسة فتجوز الصلاة؟
تجوز، بس أقول أن أسأل سؤال.
أنت لا تسأل. نعم. الآن الأرض إذا كانت نجسة وطهرتها بالماء ألا تجوز الصلاة عليها؟ فالأعرابي الذي جاء وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ماء ثم طهر ويصلى فيه، كما أن القبور لو نبشت وجعل مكانها مسجد جاز الصلاة فيه. ألم تعلم أن المسجد النبوي كان فيه قبور المشركين ثم نبشت وجعل المسجد النبويا الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ فهمت؟ إذن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. الآن يوجد تطهير المياه بمواد كيماوية، المياه النجسة المجاري هذه إذا ألقي عليها المواد الكيماوية وطهرت صارت طاهرة ما فيها شيء. وخذها عند القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
فما حكم لبسه للمرأة سواء في بيتها عند زوجها أو عند النساء أو في الأسواق، وهل فيه مشابهة للرجال وفقكم الله؟
وهذه المسألة أصبحت مشكلة. أنا أرى أنها تمنع من لبس البنطلون مطلقة حتى عند زوجها لما فيه من التشبه ولما يخشى منه من المحذور في المستقبل، لأنه ربما في يوم من الأيام تلبس النساء البناطيل الضيقة ثم تنتقل من بناطيل ضيقة إلى بناطيل يعني ملونة بلون الجسم، فإذا كان ضيقة ولونها للجسم أصبحت المرأة كأنها عالقة. والحمد لله أنا المجلات والصحف تبين هذا حرام، لكن مع الأسف في فتوى نقلتها الجزيرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز إنها حرام، وفتوى عن الشيخ بن جبريل إنها حرام، وفتوى عن اللجنة الدائمة إنها حرام، وفتوى مني أيضا إنها حرام. أنا ما أدري أين يذهب الناس الآن إذا كان هؤلاء علماء يقولون بالتحريم وهم يصرون إلا أن يفعل. من يقود الأمة؟ إذا لم يقود الأمة علماؤها فمن الذي يقود؟ الجهال أو الأهواء أو هؤلاء الذين يريدونها علينا ليفسدوا علينا أخلاقنا كما أفسدوا على كثير من الأمم؟ أنا لا أدري. الواجب على طلبة العلم أن يشنوا حملة على مثل هذه الألبسة، وأن يبين الناس أن المسألة ما هي المرأة صورة بلاستيك ينظر بس لكل شيء أحسن دمية ينظر إليها. المرأة كالرجل، إلا أنها تخالف في مسألة التجمل لزوجها وما أشبه ذلك مما جعله الله تعالى وسيلة إلى أن يتصل زوجها بها حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. فالآن أعطيتك أربع كلهم يقولون حرام.
الله عنك. أرجو توضيح الأحكام الشرعية الوضعية للضابط والتمثيل. عفى الله عنك
يا شيخ صالح، إنما احنا ندرس أصول الفقه هنا. نعم، فائدة قليلة. على كل حال، الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام هذه تسمى عندهم أحكام تكليفية، والسبب والشرط والمانع والركن والواجب والفاسد والصحيح والباطل هذه تسمى عندهم أحكام وضعية. عرفت؟ ثم إن كلمة أحكام تكليفية هذه منتقدة أيضا، فليس في الكتاب والسنة كلمة تكليف إلا منفيا لا مثبتا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا ينبغي أن يقول بدل تكليفية أحكام أمر بها أو نهي عنها حتى نوافق الكتاب والسنة. أما تكليفية، إذا سمعنا تكليفية معناه أن الإنسان يكلف، ما هو يكلف، الحمد لله. الإنسان يعطى على قدر طاقته. ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله، جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبه وقالوا يا رسول الله ما لنا طاقة بهذا أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا سواء أبديناه أو أخفيناه، ما نطيق هذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، لما انقادوا واستسلموا أنزل الله الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، قال الله نعم. فانظر إلى أن الله عز وجل لا يكلف الله أحدا إلا ما يطيق، فما يطيق فهو مكلف به بمعنى أنه مأمور به أو منهي عنه. نعم.
إذا علم الوارث أن مورثه يأكل الربا هل يجوز له أخذ نصيبه من الميراث؟
يعني إذا علمنا أن الميت كان يتعامل بالربا فهل يجوز لورثته أن يأخذوا نصيبه من التركة؟ نقول نعم يجوز، والإثم على نفس الميت، إلا إذا كان الربا لم يقبض حتى الآن، فهنا نقول للورثة اقبضوا الربا ممن هو عليه، ولكن لا تصدقوا به أو اجعلوه في المساجد أو في الطرق أو في أعمال الخير. ففهمت؟ أما ما قبض فالقابض والميت والإثم عليه، وما لم يقبض لا يحل للورثة أن يقبضوه لأنفسهم، بل يقبضونه لأجل أن يصرفوه في أعمال الخير. قد يقول قائل لماذا يقبضونه مثلا وهو ربا؟ نقول لأن هذا المرابي الذي دفع الربا قد أقدم عليه ورضي به وعامل به.